بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، أي إذا سألك سائل فقال من ربك، قال: فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، أي أن الله الذي رعاني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأمدهم برزقه. قال تعالى في محاورة موسى وفرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه، ونعم الله تعالى كثيرة، والعالمين جمع عالم، وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. وقوله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو الذي أخضع له بالعبادة وأحبه وأفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أي الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى الذي هو مربيهم بالنعم ومالكهم. وقوله وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، أي كل ما غير الله عالم، كعالم الجن وعالم الإنس والبهائم والجبال والأشجار، فجميع المخلوقات عالم، وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم. وقوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي إذا سألك سائل بأي شيء عرفت الله عز وجل، قال فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل، أي فكل هذه من آيات الله الكونية الدالة على كمال قدرته، الدالة على كمال قدرة الله عز وجل. فأنت عرفت الله بآياته ومخلوقاته. وقوله والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، الآية أي فكل هذه المخلوقات تدل على أنه هو رب العالمين وهو الخلاق العظيم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من كتاب الله عز وجل، وهو قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وفي هذه الآية دلالة على أن الله عز وجل هو الخالق لهذه المخلوقات العظيمة، وكلها تدل على الله عز وجل. وقوله والرب هو المعبود، هذا تفسير للدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية. وقوله رحمه الله والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية، النداء في قوله تعالى يا أيها الناس موجه للناس جميعا، وهذا أول أمر في القرآن، أمرهم الله عز وجل بإفراده بالعبادة، أي يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضا. وفي قوله تعالى لعلكم تتقون، التقوى هي أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله عز وجل وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي ممهدة لكم، والسماء بناء، أي جعلها فوقكم سقفا لأهل الأرض، وأنزل من السماء ماء، أي أنزل من السحاب ماء طهورا. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي عطاء. وفي آية أخرى قال: متاعا لكم ولأنعامكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لخالق هذه المخلوقات شريكا وأنتم تعلمون بأنه بيده الخلق والرزق والتدبير ولا يشاركه في ذلك أحد. فأخلصوا له بالعبادة. وقوله قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير هو إسماعيل ابن عمر القرشي الحافظ صاحب التفسير، توفي عام 744، وهذا القول قاله في تفسيره. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الواجب علينا أن نفرد الله بالعبادة، أراد أن يبين لنا شيئا من أنواع العبادة. وقوله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، كما جاء ذلك من حديث عمر رضي الله عنه المعروف بحديث جبريل عليه السلام. والإسلام بأركانه وأعماله الظاهرة، وكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة، من صلاة وصوم وغير ذلك. وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والرجاء إلى غير ذلك. وكل ما يتعلق بالقلوب هو داخل بالعبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. وقوله رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. ذكر المصنف رحمه الله جملة من أنواع العبادة، وذكر بأن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وقوله والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود لله تعالى وحده، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تدعوا مع الله عز وجل أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أي أحد. وهذه نكرة في سياق النهي فتعم أي أحد. وهذه قاعدة، أن النكرة في سياق النهي تعم. لذلك قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. فهذه قاعدة، أن النكرة في سياق النهي تعم. ووجه الدلالة من قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بين الله عز وجل أن من يدعو معه إلها آخر فإنه كافر، لأنه تعالى قال إنه لا يفلح الكافرون، وفي قوله لا برهان له به أي لا برهان له على تعدد الآلهة. وقوله وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، ومخ العبادة هو خالصها، ومخ العبادة هو خالصها وسر قوته ومخ العبادة هو خالصها وسر قوتها. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: الدعاء مخ العبادة. المخ بالضم نقي العظام، والدماغ وشحمة العين، وخالص كل شيء. والمعنى أن الدعاء لب العبادة وخالصها، لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص، ولا عبادة فوقها. وهذا الحديث ضعفه أهل العلم، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. وهناك والحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة، هذا الذي صححه أهل العلم كما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه الألباني أيضا في الجامع الصغير، وهو الدعاء، الدعاء هو العبادة. وهنا شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة على أنواع العبادات السابقة، وهذا ما يسميه أهل البلاغة باللف والنشر المرتب، فيبدأ بإيجاز ثم يفصل بالأدلة على سبيل الترتيب، الأول للأول والثاني للثاني وهكذا. وقوله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في أول الآية قال الله وقال ربكم ادعوني، ثم قال في آخرها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سمى الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، وصرف العبادة لغير الله شرك. والدعاء أيها الإخوة على نوعين، الأول دعاء مسألة وهو دعاء الطلب أي طلب الحاجة، وهو عبادة إذا كان من العبد إلى ربه، والثاني دعاء عبادة، الأول قلنا دعاء مسألة والثاني دعاء عبادة، هو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر، من الصلاة والذبح والنذر والصيام وغيرها، خوفا وطمعا، رجاء رحمته وخوف عذابه، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. فمن عبد الله تعالى راغبا في جنته راهبا من ناره فهو داع له عز وجل. وقد فسر قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، ولهذا جاء بعدها قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال المؤلف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قول المؤلف رحمه الله: ودليل الخوف، ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخوف من أولياء الشيطان، وأمر بالخوف منه وحده. والخوف ثلاثة أنواع: النوع الأول خوف عبادة، كأن يخاف من أحد تعبدا له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. النوع الثاني خوف محرم، كمن يترك إنكار المنكر خشية غضب من في المكان، فهذا محرم. والنوع الثالث خوف طبيعي، كخوف الإنسان من الأسد والنار، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. وقوله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. الآية: الرجاء أيها الإخوة هو المتضمن للذل والخضوع، لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. والرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثواب الله، أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور، وهذا مذموم. وقوله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو الاعتماد على الشيء، والتوكل على الله هو اعتماد القلب على الله في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله بالسلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والتوكل إما أن يكون لله عز وجل، وهو إتمام الإيمان وعلامة صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. ولغير الله عز وجل، وهو التوكل على الأموات في جلب النفع ودفع الضر، وهذا شرك أكبر، سواء كان الميت نبيا أو وليا. وقوله: ودليل الرغبة، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هي محبة الوصول إلى المحبوب، والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من الخوف، والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهو خوف ما مقرون بعمل. والخشوع هو الذل لعظمة الله عز وجل بحيث يستسلم لقضاء الله الكوني والشرعي. وقوله رحمه الله ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية أيها الإخوة هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، فالخشية أخص من الخوف، أخص من الخوف، والفرق بينهما كأن تخاف من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا، فهذا خوف. وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. وقوله رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله والقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي أبلغ من التوبة، ولا تكون إلا لله تعالى. وقوله تعالى: وأسلموا له، أي الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية. وقوله ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أيها الإخوة، الاستعانة على أربعة أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته. والنوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذا على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين، فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك، قد يثاب على ذلك، لقوله تعالى: وأحسنوا والله يحب المحسنين. النوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي وحاضر وغير قادر، فهذه لغو، كأن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. والنوع الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك أكبر، ولا يقع هذا إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. وقوله رحمه الله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة طلب الإعادة، والإعادة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به. والاستعاذة أنواع. النوع الأول الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس. والنوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل ككلامه عز وجل ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. هذا الحديث أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ومن شر ما أجد وأحاذر. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وقوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. فالنوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، غير الحاضرين القادرين على العون. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. النوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين، فهذا جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه. وقوله رحمه الله، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أنواع. النوع الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل عليهم السلام، ودليله ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والنوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك ولا يفعله إلا من يعتقد أن هؤلاء أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فهذا النوع هذا شرك ولا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والنوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والنوع الرابع الاستغاثة بحي غير قادر، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق بشخص مشلول، فهذا لغو. وقوله رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآية أو الآيات، الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه. الوجه الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. والدليل هو ما ذكره المصنف رحمه الله. والوجه الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك مسلم أخرجه في صحيحه رحمهم الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاة، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والوجه الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل به الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقوله رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر الذي امتدح الله تعالى القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، كما في سورة الحج. وأما النذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة، حكمه أنه مكروه، وقال بعض العلماء بأنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، كما أخرجه مسلم في صحيحه هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، كما أخرجه البخاري في صحيحه. هذا ونقف عند هذا القدر، ونكمل غدا بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.